إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا في المرة الماضية بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه من ذكر مقدمة لكتاب اللباس، وعرفنا أن هذه نعمة من الله تبارك وتعالى الواجب علينا شكرها باتباع شرع الله تبارك وتعالى فيها. ونشرع الآن بإذنه سبحانه وتعالى في ذكر الأحاديث التي ذكرها المقدسي في هذا الباب، فذكر فيه 6 أحاديث. الحديث الأول عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلبسوا الحرير، لا تلبسوا الحرير. والمراد بالحرير الحرير، سواء كان طبيعيا أو صناعيا، فإن الاسم يشمله. علاوة على أن العلة واحدة، وهي أن هذه حلية وزينة لا تليق بالرجل. قال الله تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والمراد البنات والنساء، لأنهم جعلوا لله تبارك وتعالى البنات، فقال الله تبارك وتعالى: أجعلتم لي من ينشأ في الحلية. فهذا يدل على أن شأن المرأة أنها هكذا تنشأ في الحلية، وهو في الخصام غير مبين عند المخاصمة والكلام، يعني لا تفصح. لا تلبس الحرير مطلقا إلا ما رخص فيه الشارع، وهو مقدار 4 أصابع. كان يجعل علما في ثوب، علم في ثوب، أو تكون عباءة مثلا مكفوفة بالحرير في أكمامها وفي ذيلها ونحو ذلك. لا تلبس الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، أي وإن دخل الجنة، فيدخل الجنة ولكن لا يلبس الحرير، ولا يكون هذا نقصانا في نعيمه في الجنة، بل لا يشعر بهذا، لأن الجنة في أن درجاتها لا تنغيص فيها ولا كدر. وذلك كالخمر، من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة. فهذا الحديث أيها الإخوة اشتمل على عين ما يلبس، فالإنسان قبل أن يشتري ثوبه لا بد أن ينظر في أصله ووصفه، في أصله ووصفه، فقد يكون حراما بأصله كالحرير، وقد يكون حراما بوصفه كالثوب المزعفر وكالثوب الأصفر الفاقع. فقبل أن يشتري الإنسان ثوبه لا بد أن ينظر فيه. بعض الناس لا يهتم بهذا، صحيح كثير منهم يهتم بالأصل فلا يلبس الحرير، ولكن الكثير منهم لا يهتم بالوصف، بلون الثوب وبقدر الثوب، يزيد على الكعبين أو لا يزيد ونحو ذلك، كونه ضيقا كونه شفافا، فلا بد من النظر في هذه الأمور. الكلام عليه من وجوه: أحدها الحرير اسم جنس، يعني يدخل فيه أنواع كثيرة، فيدخل فيه السرق والسيراء. السرق لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة في المنام في سرقة من حرير، والسيراء لما أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر حلة، نعم، أو لما وجد عمر رضي الله عنه حلة سيراء في السوق تباع، فجاء بها ليشتريها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، من لا نصيب له. نعم. وأصله، يعني أصل الحرير، الخلوص. كلمة حرير تدل على الخلوص، شيء حرير ومحرر يعني خالص، كما قالت امرأة عمران: إني نذرت لك ما في بطني محررا. محررا يعني خالصا. وكذلك تحرير العبد من الرق تخليصه، وحررت الكتاب خلصته، يعني حققه وضبط لفظه وخلصه من غيره. الوجه الثاني: هذا الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا، هذا للذكور فلا يتناول الإناث. والأحاديث الصحيحة مصرحة بإباحته للنساء، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثهم، أي الحرير والذهب. والحديث صحيح، والإجماع قائم على ذلك. ولا عبرة بمن أباحه مطلقا، يعني كما سيأتينا أيضا أن بعضهم أباح الذهب للرجال وبعضهم كرهه، لكن هذا كله خلاف الإجماع، هذا كله أقوال، يعني أقوال شاذة، يعني لم يعلم قائلوها بهذه الأدلة. فالإجماع قائم على تحريم الذهب والحرير على الرجال وعلى إباحته للنساء. عندنا حديث في سنن النسائي وهو في الصحيحة برقم 1000 نعم برقم 338 عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول إن كنتم تحبون حلية أهل الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا. موجود عندك. كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول إن كنتم تحبون حلية أهل الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا. فنقول وإن كان الحرير والذهب يعني مباحين للنساء إلا أن التقلل من ذلك أولى، وخير الأمور أوساطها، فتتزين المرأة بالحرير والذهب ويكون قصدها الزينة لزوجها ولا يكون قصدها أن تلبس وتجلس أمام مثيلاتها وتتفاخر ونحو ذلك، وإن كان هذا مباحا. قال وفي حل افتراشه لهم وحل الولي إلباسه للصبيان خلاف. يعني إذا كان هذا لبس الحرير حلالا للمرأة فهل تفترشه، هل تفترشه وتجلس عليه؟ ففي هذا خلاف. وكذلك في إلباس الولي، إلباسه الولي للصبيان خلاف للصبيان. وهذا يعني بحاجة إلى بحث حتى لا نتعجل، وإن كان الظاهر يعني أن الحل بالنسبة للنساء إنما هو في لبسه لتتزين به، وأما أن تفترشه وتجلس عليه فإيش الفائدة من هذا؟ فيبقى حديث نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحرير وأن يجلس عليه، فيكون الجلوس منهيا عنه للرجال والنساء على السواء. هذا الذي يبدو من ظاهر هذه الأحاديث، لكن لنتحقق من هذا. ثالثها هذا الحديث محمول عند الجمهور على الخالص من الحرير، وأما الممتزج بغيره فحلال إن لم يزد وزن الحرير. فالعبرة بالاسم، العبرة بالاسم، نحن إذا نظرنا إليها إذا كان يقال حرير فيشمله النهي لفظا، وما شمله النهي لفظا يشمله حكما، فالأحكام معلقة بالأسماء، هذه قاعدة مهمة، الأحكام معلقة بالأسماء. أمامنا ثوب، ماذا يسميه الناس؟ يسمونه حرير، فإذا يدخل في اللفظ. يسمونه أكروبات، فإذا ما يدخل. إذا كان الأكروبات ليس من جنس ليش؟ ليس من جنس الحرير. ما أدري أكروبات إيش؟ هي كلمة جاءت على بالي. أكروبات هذا من الثياب؟ على كل حال. المهم أن الأحكام تعلق بالإيش؟ بالأسماء. رابعها هو محمول أيضا على غير حالة الضرورة، فقد يباح الحرير للضرورة كحال الحرب كمفاجأة الحرب ولم يجد غيره مثلا، أو يكون للاختيال مثلا وإرهاب العدو، وكذلك الجرب والحكة ونحو ذلك. ومنع مالك إلباسه في الغزو والحكة وغيرهما، فأكيد أنه يمنع الجلوس عليه بالنسبة للمرأة أيضا. قال: واختلف قول مالك في العلم في الثوب، العلم من الحرير في الثوب، العلم يكون بقدر 4 أصابع، فنهى عنه مرة وأجازه أخرى. حديث 4 أصابع هو حديث عمر عند مسلم، نهى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الحرير، لعله هذا الحديث نفسه، إلا موضع إصبعين أو 3 أو 4، وأشار بكفه. قال: واختلف في اتخاذ الراية في أرض الحرب منه، هل نتخذ راية من حرير في أرض الحرب؟ فعلم أن ذلك لا يجوز في أرض السلم، لأن الكلام في أرض الإيش؟ في أرض الحرب. فلم يره مالك وأجازه ابن القاسم. خامسها: غير اللبس كالتدثر والجلوس عليه في معناه، وخالف فيه أبو حنيفة. وفي صحيح البخاري من حديث حذيفة: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليها. فإذن النهي عن اللبس وعن الجلوس. سادسها: نبه على العلة في التحريم بقوله: فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فإنه إشارة إلى أنه ما يحصل له به من التنعم والتزين، فتكون العلة لأن هذا تنعم وتزين لا يليق بالرجل المسلم، وإنما أبيح للمرأة لتتزين لزوجها. فإذا ما دخل الجلوس عليه في جلوس المرأة على الحرير؟ إنما كأنه رخصة للمرأة من أجل أن تتزين لزوجها. قال: ونظير ذلك الخمر. فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قد يكون هذا يعني على الكفار، من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، يعني يكون هذا في الكفار، ويكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التشبه بالكفار، وإن كان لابسه في الدنيا يلبسه في الآخرة. تأملوا في هذا، يعني لو جعلنا هذا الختام في القرآن في الكفار، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، هؤلاء هم الكفار. فيكون النهي نهيا للمسلم أن يتشبه بالكفار، وإن كان يدخل الجنة ويلبس الحرير فيها. هذا هو الوجه الأول. قال: ويحتمل أن يريد من أراد الله عقابه بذلك من مؤمني المؤمنين فحرمه في الآخرة وقتا قبل دخول الجنة، هذا احتمال ثاني. فإذا على هذا الاحتمال فإن من لبسه في الدنيا يعني سواء من المؤمنين أو من الكفار، لم يلبسوا في الآخرة، لكن بالنسبة للمؤمنين يحرمون لبسه وقتا قبل دخول الجنة. الاحتمال الثالث أن يمنع من لباسه بعد دخول الجنة لكن ينسيه الله تعالى إياه ويشغله عنه بلذات أخرى حتى يقضي الله تعالى أمر حرمانه منه. الاحتمال الرابع قال ويحتمل أو يحتمل أن يريد بقوله لم يلبسه في الآخرة يعني مدة عقابه إذا عوقب على معصيته، مدة عقابه إذا عوقب على معصيته، فهذا لو دخل النار يعاقب على هذه المعصية، فيكون معنى لم يلبسه في الآخرة يعني في مدة عقابه، في مدة عقابه. فهذه أربع احتمالات، وإذا كان منها احتمال أنه لا يلبسه في الجنة وإن دخلها كما هو الصريح في أحاديث الخمر، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة، هذا في الخمر، لكن لم يأتي مثل هذا في الآش في الحرير، وإنما الذي جاء فيه فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فالحديث في الحرير فيه مجال للتأويل أوسع من الحديث الذي في الخمر. الحديث الثاني أيضا في عين الملبوس والمستعمل من الأواني ونحوها، عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج، لا تلبس الحرير ولا الديباج، والديباج هو ما غلظ وثخن من ثياب الحرير، لأنه حرير وإن كان غليظا فهو حرير والعلة واحدة. لا تلبس الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. فإذا ينهى عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فهذا حظ على امتثال هذا الحكم. نعم، فيمكن أن تكون العلة في النهي عن الحرير والذهب، يعني يمكن أن تكون من ثلاثة أوجه، يمكن أن تكون من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن هذا يعني لا يليق بالمؤمن، وأن هذه زينة يعني لا داعي لها. والوجه الثاني أن فيه تشبها بالكفار. والوجه الثالث بالنسبة للحرير للرجال أن هذا لا يليق بالرجل، أن هذا لا يليق بالرجل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا يؤيد الحديث الذي ذكرناه قبل، إن كنتم تحبون حلية أهل الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا. نعم، هذا يعني وإن كان خاصا بأهله صلى الله عليه وآله وسلم. نقول جاءت أحاديث أخرى, جاءت أحاديث أخرى في النهي عن كثير من الإرفاه, من الإرفاه, الإرفاه يعني الترفه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم البذاذة من الإيمان, البذاذة من الإيمان. نعم. قال الكلام عليه من وجوه, تعريف براوي حذيفة بن اليمان صاحب السر, الديباش هو ما غلظ من الحرير, الصحاف في صحافهما جمع صحفة وهي دون القصعة, وقد ذكرنا فيما قبل ترتيب هذه الأواني وهي موجودة عندك. قال الجفنة ثم القصعة ثم الصحفة ثم المئكلة ثم الصحيفة. قوله صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا, فإنها لهم في الدنيا أي للكفار, ومعناه أن الكفار إنما يحصل لهم ذلك في الدنيا, وأما الآخرة, وأما الآخرة فما لهم فيها من نصيب, وأما المسلمون فلهم في الجنة الحرير والذهب وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالذي يتعجل ويرتكب هذه المحرمات كأنه ما عنده ثقة بوعد الله تبارك وتعالى. هذا الرجل الذي يلبس الذهب لماذا يلبسه؟ ما عنده ثقة بوعد الله تبارك وتعالى؟ فإنا له في الدنيا ولكم في الآخرة. قوله ولكم في الآخرة أي يوم القيامة, نعم, يعني في الآخرة يوم القيامة, حتى لا يظن أنها تكون مثلا في القبر, لئلا يظن أنه بمجرد الموت صار في حكم الآخرة في هذا الإكرام. الآخرة تبدأ من بموت الإنسان, وأما يوم القيامة فهو الأجل العام. سادسها الحديث دال على تحريم لبس الحرير والديباج مطلقا. سابعها هو دال أيضا على تحريم استعمال أواني النقدين مطلقا سواء فيها الرجل والمرأة. نعم. فهذا مثل قولنا في الحرير, ما الذي يباح للمرأة من الذهب؟ ها؟ التزين به. هل يباح لها أن تتخذ إناء من ذهب؟ لا يباح لها, لا يباح لها. نعم. تحريم استعمال أواني النقدين مطلقة سواء فيه الرجل والمرأة وهو الجديد. وعن القديم, يعني القديم في مذهب الشافعي, أن المنع منهما للتنزيه وهو غلط مرجوع عنه. ثامنها خص الأكل والشرب بالذكر دون غيرهما لكونهما الغالب في الاستعمال. فلا يجوز مثلا أن يكون عنده إناء من الذهب أو إناء من الفضة يضع فيه نقوده أو يضع فيه مثلا أشياء أخرى فيحرم اتخاذه, يحرم اتخاذه, علاوة على أنه تعطيل يعني لثروة. تاسعها لا حجة فيه لمن قال الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، ليس معنى إنها لهم يعني حلال، بل قال الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، فهذا معنى أنها ليست للكفار في الحياة الدنيا وإنما عليهم. قال لأنه لم يصرح بإباحتها لهم، وإنما أخبر عن الواقع في العادة، فالإخبار لا يستفاد منه حكم، هذه قاعدة، الإخبار لا يستفاد منه حكم باضطراد، ليس كل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد منه إيش؟ يستفاد منه حكم. وطبعا المثال الشهير لهذه القاعدة قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الميت فإذا انصرفوا عنه ينصرفون وهو يسمع قرع نعالهم، فهذا خبر فاستدل به الجمهور على أنه يجوز لبس النعال داخل المقبرة، فنقول هذا خبر لا يستفاد منه حكم، بل جاء الحكم مغايرا لهذا الذي ذكرته. لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يمشي بين القبور وعليه نعلان سبتيتان، قال يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك. نعم، قال وإنما أخبر عن الواقع في العادة أنهم هم الذين يستعملونه في الدنيا وإن كان حراما عليه كما هو حرام على المسلمين، وإنما ذكر ذلك فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، قال وإنما ذكر ذلك تنبيها على تحريم التشبه بهم فيما يعانونه من أمور الدنيا. نعم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في التشبه والكفر بمنزلة القلب المريض، إذا كان الكفر بمنزلة القلب المريض فلا يصدر عنه إلا كل فاسد، فاستدل بهذا على أنه لا يتشبه بهم حتى في كثير مما هم عليه من أمور دنياهم الأمور المباحة. تجد الواحد منهم يهتم بالسيارة معه هذه النفاضة هذه، وهو داخل ينفض وهو خارج ينفض، ما يكون المسلم شأنه كهذا. صحيح يقول غسل السيارة اهتم بها، لكن ما تكون حياتك، ما تكون شغلك الشاغل، وهكذا، لأن الكفر بمنزلة القلب المريض. حتى في أمورهم الظاهرة، في الأمور الظاهرة كما ذكرنا اليوم أنهم أحيانا يصدقون يلتزمون بالنظام والترتيب، لكن ماذا قصدوا؟ ما قصدوا إلا الحياة الدنيا، لأن هذه حياتهم تقوم على هذه الفلسفة، الفلسفة النفعية البراغماتية، فلسفة نفعية، لا يفعل الشيء، لا يقول القول، لا يفعل الفعل إلا إذا جاءه من ورائه منفعة مادية، إن كان الصدق هذا يسبب له منفعة مادية يصدق، ما يسبب له منفعة مادية يكذب، فأين الأخلاق إذن؟ وننخدع ونقول الكفار كذا، وذهبت إلى بلاد الكفار فوجدت إسلاما بلا مسلمين، هذا كله جهل، بل أخلاق الإنسان توزن كامل وزنا كاملا، إنسان معروف بالعلم، يحذر من الشرك، يدعو إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن في خلقه حدة، هذا يساوي مليون كافر. وإن كان في خلقه حدة، يقول لك هذا شديد، هذا ما بترفق بالناس، بس ما شفت إلا ما بترفق بالناس وتركت كل هذا، نسيت أنه على علم وأنه يحذر من الشرك وعنده غير على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرها. حتى صار الناس الآن يجدون الإنسان تارك للصلاة يقول لك والله هذا على خلق، هي هذا أحسن من كثير من المصلين. نحن نقول المصلي يذم على عدم التزامه بهذه الأخلاق، لكن هذا الذي لا يصلي العلماء مختلفون في حاله وفي وضعه، هل هو مسلم أو كافر؟ فلا بد من تصحيح هذا المفهوم. عاشرها المجازاة على الصبر على الزائل الفاني بالدائم الباقي. ما شاء الله. نعم، هذا الفاني إذا صبرتم على عدم استخدامه فإنكم تجدون خيرا منه في الآخرة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فهذا من الابتلاء والاختبار للإنسان، الصبر على الزائل الفاني بالدائم الباقي. الحديث الثالث، إن كان الحديث الأول والثاني يتعلق بأصل الملبوس فهذا الحديث الثالث يتعلق بوصفه. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء اللمة الشعر الطويل وسنبينه في حلة حمراء، فإذا شعر طويل وحلة حمراء، أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، له شعر يضرب منكبيه، بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل بعيد ما بين المنكبين، يعني صدره متسع يمينا ويسارا. نعم، التعريف براوي قد سبق: اللمة دون الجمة، يعني أقل من الجمة، يعني الجمة أطول، سميت بذلك لأنها ألمت بالمنكبين، يعني وصلت إلى المنكبين، فإذا زادت كانت جمة، فإذا زادت فهي الجمة. نعم، وهذا تطويل الشعر كان معروفا في العرب، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان شعره طويلا لأن هذه عادة قومه. ولا مانع من إظهاره لأن هذه كانت عادتهم أيضا. طيب، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا إيش؟ ها؟ عادة، أطال شعره عادة. طيب، الذين يطيلون شعورهم الآن يطيلونها عادة ولا عبادة؟ ها؟ عبادة، لأنهم يعتبرون هذه قربة، فنقول هذه ليست سنة، أنت وافقت النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر بس، لكن في الباطن لا. وتعريف السنة أن تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله عادة وأنت الآن لا تفعله عادة. فإذا كنت في قوم يطولون شعورهم فتطيلها وتقول الحمد لله أننا وافقنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طول شعره. وأما إذا كنت في قوم يحلقون رؤوسهم وأردت أن تطيل فلا تظهر هذا، لا تظهره، طول لكن غط. وهذا استفدناه من بعض شيوخنا في مسألة إطالة الشعر، أن تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل. طبعا هذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية للسنة. طيب الحلة يعني تختلف عن مجرد الثوب. هناك فرق بين أن تقول ثوب أحمر وحلة حمراء. الثوب الأحمر يفهم منه أنه أحمر، كله أحمر. أما حلة، حلة حمراء لا يفهم منها أنها حمراء خالصة، أنها حمراء خالصة، وإنما يمكن أن تكون مخططة بخطوط حمراء بجانبها خطوط بيضاء مثلا. وهذا نبه عليه ابن القيم رحمة الله عليه. وبهذا يجمع بين نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن اللون الأحمر وعن لبسه، وبين لبسه حلة حمراء، ما في منافع، لأن الذي نهى عنه غير الذي لبسه. الذي لبسه ليس أحمر خالصا وإنما هو حلة، والذي نهى عنه هو الأحمر الخالص. المنكب ما بين الكتف والعنق، فهذا هو المنكب. الكتف هذا نهاية المنكب. قال والمراد أن شعره صلى الله عليه وسلم يسترسل غير مطفور ولا مكفوف. وهذا يعني ينبه عليه أن من كان له شعر فإذا كان يعقصه ففي حال الصلاة لا بد من حله، لأن عقصه من الكف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو رافع مر على الحسن بن علي وهو مطفور وهو يصلي فجعل يحل ضفائره، والحسن يعني يكاد أن يخرج من الصلاة من اللي قاعد يحل ضفائري. فلما انتهى من صلاته أخبره أبو رافع بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين أن هذا من كف الشعر، ضفره وعقصه. الضفيرة معروفة، والعقيصة أن يأخذ الضفيرة ويلفها خلاها مثل الكعكة بتاعة المرأة. نعم. طيب المرأة لا تعقص، لكن لا يلزمها أن تحل الضفائر لأن هذا شأنها. نعم. فإن كان لها ضفائر فعند الصلاة، إذا كان لها ضفائر وعقصتها لفتها فلا بد من حلها حال الصلاة. خامسها فيه جواز لبس الأحمر. وأما الأحاديث الواردة في المنع منه للرجال ففي أسانيدها مقال. أنت عرفت يعني خلاصة هذا أن الممنوع، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأرجوان ونهى عن الميثرة الحمراء، فالأحاديث يعني ثابتة والجمع بينها كما سمعت أن الممنوع هو الأحمر. ليش؟ الأحمر الخالص. قال القاضي عياض: وكره بعضهم جميع ألوان الحمرة وأباح بعضهم ما خط منها. نعم، فهذا موافق لما ذكره ابن القيم. قال عندك: وصح النهي عن لباس المعصفر. طبعا النهي عن الأحمر للرجال، الأحمر والأصفر للرجال، وأما المرأة فتلبس. عائشة كانت تلبس المورد وغيره. أيضا مما ينهى الرجل عنه لباس المعصفر، وهو المصبوغ بالعصفر. لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عبد الله بن عمر ثوبين معصفرين، فقال: أمك أمرتك بهذا، انزعها فإنها من لباس الكفار، انزعها فإنها من لباس الكفار. رواه مسلم. فإذا عند يعني شراء الثوب لا بد من النظر في أصله ووصفه. نعم. قال البيهقي في المعرفة، في المعرفة، كتاب المعرفة البيهقي: نهى الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح له المعصفر. قال الشافعي: وإنما رخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه. شوف كيف الأئمة. إلا ما قال علي رضي الله عنه: نهاني ولا أقول نهاكم. واعترضه البيهقي مع أنه شافعي، فقال: قد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم. ثم ذكرها، أي البيهقي، ثم قال: ولو بلغته لقال بها. كما ذكرنا يمكن أن يجمع من وقائع الشافعي وأئمة الشافعية من هذا القبيل كتاب كبير. قال: ولو بلغته لقال بها. فهؤلاء هم أئمة الشافعية الذين عرفوا مذهب الشافعي. قال: وحمل الخطاب النهي على ما صبغ منها بعد النسج، فأما ما صبغ قبله فليس داخلا فيه. القبل والبعد هنا غير مؤثر، الذي يهمنا الصورة النهائية. الصورة النهائية أن هذا إيش؟ معصفر، أصفر، أحمر، هذا الذي يهمنا. سادسها في استحباب إرسال الشعر للرجال. كان وقال: وكان لشعر سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حالتان: حالة إلى المنكبين إذا طال، وأخرى إلى شحمة أذنه إذا قصره. وقد اختلف السلف في تفريق الشعر، ففرق بعضهم أو ففرق منهم جماعة، واتخذ اللمة منه آخرون، وجاء عنه أنه سدل وأنه فرق، وهو آخر الأمرين. النبي صلى الله عليه وسلم سدل أولا، كان يسرح شعره هكذا إلى الأمام واليمين واليسار والخلف. سدل أولا موافقة لأهل الكتاب، وكان يحب أن يوافقهم لأنهم أهل كتاب. فلما جاء النهي عن التشبه بهم فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك. سابعها فيه توفير الشعر. قال: وهذه الأمور الخلقية المنقولة عن الشارع فيستحب الاقتداء به في هيئتها، وما كان ضروريا منها لم يتعلق بأصله استحباب بل بوصفه. على كل حال، إذا أراد أحد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تطويل الشعر فإذا يعني يطوله ويستره. ثامنها قوله بعيدة ما بين المنكبين، هو بمعنى الرواية الأخرى جليل المشاس. طبعا هذا لعله في الترمذي. نعم الترمذي في الشمائل. هذه أحسن. بعيد ما بين المنكبين أحسن من جليل المشاس. المشاس ما نعرفه. تاسعها قوله ليس بالطويل ولا بالقصير, أي متوسط بينهما, لكنه كان من معجزاته أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يمشي معه أحد من الناس ينسب إلى الطول الإطالة, فإذا فارقه ينسب إلى الربعة. هذا يحتاج إلى تثبت. الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم خمسة وإجابة الداعي ستة وإفشاء السلام سبعة. فهذه سبعة أمور. فهذا حديث جليل القدر كما قال الشارح, قال حديث عظيم الموقع يشتمل على جمل من القرب المطلوبة أمرا ونهيا. قال ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب وعن شرب بالفضة اثنين وعن المياثر ثلاثة وعن القسي أربعة ولبس الحرير والاستبرق والديباج خمسة ستة سبعة. هذا حديث البراء بن عازب وهو حديث مشهور. ثم ذكر ابن الملقد يعني روايات أخرى وألفاظ أخرى لهذا الحديث, قال في بعض الروايات وإنشاد الضالة, وفي بعضها وعن الشراب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة, وفي بعضها ورد السلام بدل وإفشاء السلام, وفي أخرى نهانا عن خاتم الذهب أو عن حلقة الذهب. حلقة نقول هذا التحلق هذا وصف غير مؤثر في التحريم, بل هذا ذكر للغالب لأن غالب الذهب كان حلقة. قالوا في بعضها ونصر الضعيف وعون المظلوم, وفي بعضها وعن الحرير والمياثر والسندس, وفي بعضها وعن المياثر الحمر. نعم. وأخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه. تعريف بالراوي البراء بن عازب معروف. وأما مفرداته العيادة, نأخذ واحدة واحدة. عيادة المريض أصلها عوادة, عاد يعود, فأصلها إيش؟ عوادة, عوادة. فلما كانت الواو مكسور ما قبلها فإيش اللي يناسب الكسر؟ الياء, فقيل عيادة. وهي من الرجوع, الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. فهل يستفاد من هذا تكرار زيارة المريض؟ نقول نعم. سميت عيادة ما تزوره مرة وخلاص تقول أديت ما علي. المريض أولى الناس بأن تكرر السؤال عنه, لو زرته كل يوم مرة كان جيدا. الله أكبر. في حديث عظيم في صحيح الجامع من عاد مريضا غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي, ومن عاده عشية صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح. فإذن الجواب نعم أثرا ونظرا. أما الأثر فعرفته من عاد مريضا، وأما النظر فالمريض أولى الناس بالسؤال عن أحواله. فمن أجل هذا سميت عيادة. خلاف الزيارة، الزيارة ربما لا تكون إلا مرة واحدة حتى زرتم المقابر. قال: المرض هو الخروج عن الاعتدال الخاص بالإنسان، وهو ضربان مرض جسمي. قال: وهو الحقيقة. كلا والله. قال: والآخر الرذائل كالجهل والجبن والبخل والنفاق، فجعل هذا مرض مجازي. نقول عكس، كما قال تعالى في اللباس، قال: ولباس التقوى، اللي هو اللباس المعنوي، ذلك خير. يعني هذا ينبغي أن يكون هو الحقيقة. فالمريض هو مريض القلب لا مريض البدن. فكيف يقال في الأول مرض جسمه هو الحقيقة؟ بل بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحقائق خلاف ما عليه الناس في غير ما حديث، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الشديد بالسرعة. السرعة الذي يسرع الناس، الناس كلهم يقولوا الشديد هو الذي يسرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد فعلا. والكاظمين الغيظ، الذي يملك نفسه عند الغضب، وكما ذكرنا اليوم في قصة عمر بن عبد العزيز مع ابن عبد الملك، لما غضب ابن عمر بن عبد العزيز مرة فقال له: يا أبتاه، تغضب وأنت بهذه المنزلة وهذا الفضل؟ قال: يا عبد الملك، ألست تغضب؟ فقال، يعني فيما معنى كلامه، يعني إذا كان جوفي، يعني صدري بهذه السعة ولا أردد فيه غضبي حتى لا يظهر، يعني إذن أنا ما في فيه فائدة، لا فائدة في صدرك بهذه السعة، ردت في هذا الغضب، غضبت من إنسان، بدل أن تظهر الغضب ردت هذا الغضب في الصدر، الصدر واسع حتى يسكن. وأيضا مما بينه صلى الله عليه وآله وسلم في بيان هذه الحقائق، قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده تمرتان، إنما المسكين الذي لا يتفطن إليه فيتصدق عليه. والأحاديث في هذا كثيرة: ما تعدون الرقوب فيكم، ما المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي، وذكره صلى الله عليه وسلم. فهذا كله بيان لهذه الحقائق، وأنها خلاف ما عليه الناس. نعم. فانظر لهؤلاء الذين قسموا الحقيقة والمجاز كيف خلطوا. يعني حتى شوف لما الكلمات العربية الأصيلة التي كانت معروفة عند العرب جعلوها من المجاز. قالوا، العرب كانت تقول: دوي صدر فلان، دوي صدره، يعني صار به داء. هذا معروف عندهم، يعني ما في داء إلا في البدن، ما في داء في القلب، ما في داء في الصدر. قالوا: ونغل قلبه، نغل قلبه، يعني تغير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأي داء أدوى من البخل، فجعل البخل هو الداء الحقيقي. فعلا الكافر من أبخل الناس، شح بأن يقول لا إله إلا الله، شوف إلى أي درجة، وأي داء أدوى من البخل. فهم يعدون هذا مجازا ويقولون الداء الحقيقي والمرض الحقيقي هو مرض البدن. سبحان الله، ما عاشوا بين العرب حتى يعرفوا يعني أوجه كلامهم، فجاءوا وقالوا حقيقة ومجاز. قال ويقال شمس مريضة إذا لم تكن مضيئة. إذن هذا كله من هذا كله حقيقة وهو معروف، بل هو أولى بالحقيقة مما ذكروه. وطبعا هم أصلوا هذا الأصل الحقيقة والمجاز حتى يصلوا إلى مآربهم فيما أرادوا أن يقرروه من العقائد الفاسدة. طيب، قال واتباع الجنازة. واتباع الجنازة، قال الشيخ تقي الدين: الحقيقة الاتباع بالجسم، والمجاز كنه شائع. نفس الموضوع أيها الإخوة، يعني ما في اتباع إلا بالجسم. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم. يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا المرسلين يعني مش وراهم بس، بل ما ذكروه من المجاز أكثر من الحقيقة التي ذكروه. يعني معاني اللفظ في المجاز الذي ذكروه أكثر من الحقيقة التي ذكروه. يعني شوف مثلا أكل طعاما، انظر إلى ما ذكروه من المجاز، أكلني البرد، أكلني مش عارف إيش، أشياء لا تنتهي، كل هذا جعلوه من الإيش؟ من المجاز. طيب، فإذا كان الاتباع بالجسم فإذا تكون السنة اتباع الجنازة في المشي خلفها، وأما إذا كان الاتباع بغير الجسم يتبعها ليصلي عليها، يتبعها ليدفنها، فهذا لا يلزم أن يمشي خلفها، وإنما يمشي أمامها أو خلفها. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وإيش وخلفها. نعم. قال التشميت، تشميت العاطس أن يقول له يرحمك الله. التشميت أو التسميت. قال ثعلب: الاختيار بالسين، لأنه مأخوذ من السمت. فهذا جاء يعني بالوجهين، تشميت وتسميت العاطس، وإن كان الأكثر في الأحاديث التشميت. طيب، إيش علاقة التشميت بيرحمك الله؟ طيب، إذا كان التشميت كأن المعنى لا أحد يشمت فيك بإصابتك بمكروه، لا أحد يشمت فيك بإصابتك بمكروه، هذا إذا كان من التشميت. وأما إذا كان من التسميت فهو دعاء له بأن يرد الله تبارك وتعالى عليه سمته، لأن العاطس عندما يعطس يتغير سمته ووجهه، فهو دعاء له أن يرد الله تبارك وتعالى عليه سمته. طيب، لماذا كان هذا يعني سواء التشميت أو التسميت؟ لما لم يكن مثلا لا أشمت الله بك عدوا، أو رد الله عليك سمتك؟ لما لم يكن التشميت هكذا؟ لماذا كان بيرحمك الله؟ نقول: لأن هذا من رحمة الله عز وجل، لا أشمت الله بك عدوا رد الله عليك سمتك، هذا لا يكون إلا إيش؟ إلا برحمة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ها أو رحمنا، أو رحمنا يعني ما أهلكنا. نعم. ومنهم من قال كأنك سألت الله عز وجل أن يجمع شمله وأمره، ومنهم من قال دعوت له بالهدى والاستقامة على سمت الطريق، فهذا ما ذكروه وخلاصته يعني ما ذكرته لك. إذا كان من التشميت لا أشمت الله بك عدوا، لأن العدو يفرح إذا الإنسان تغير حاله. والثاني رد الله عليك سمتك وصورتك وحسنها، وهذا لا يكون إلا برحمة الله تبارك وتعالى. عندك حديث إن الهدي الصالح والسمت والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، هذا في صحيح الجامع برقم 1992، رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس. وعند الترمذي من حديث عبد الله بن سرجس مرفوعا: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة، هذا في صحيح الجامع 3692. هذا كله بمناسبة ذكر ليش السمت. اثنتان لا يجتمعان في منافق، هذا حديث مهم عشان كل واحد يراجع نفسه. ثنتان أو اثنتان لا يجتمعان في منافق، ما تجتمع إلا في مؤمن، وأما المنافق لقى واخد واحدة منهم. حسن سمت وفقهم في دين، حسن سمت وفقهم في دين. المنافق من تجده عنده فقه يتكلم وحافظ وعارف، لكن ما عنده حسن سمت، ما عمل بهذا العلم. أو العكس، تجد عنده حسن سمت لكن ما عنده فقه. وأما المؤمن فهو الذي تجتمع فيه هاتان الخصلتان: العلم النافع والعمل الصالح. قال السادس: إبرار القسم. إبرار القسم، إما أن تبر قسم نفسك وإما أن تبر قسم غيرك. فإذا حلفت فابق على يمينك إلا أن يكون غيرها خيرا منها. وأما إذا كانت في طاعة فإبرار القسم أن تبقى على قسمك ولا تحنث فيه. وإما أن تبر قسم غيرك إذا أقسم عليك فتبر قسمه. ومعنى إبرار القسم يعني تصديقها، بر بقسمه، برت يمينه يعني صدقت، أمضاها صدقا. وتأمل الآية العظيمة التي تدل على هذا: ليس البر أن تولوا وجوهكم كذا كذا كذا، أولئك الذين إيش؟ صدقوا. فهذا يبين معنى البر وأنه الصدق. وإذا كان معنى الإيمان، الذين قالوا الإيمان هو التصديق، نقول نعم، إذا كان الإيمان هو التصديق كالذي في هذه الآية: أولئك الذين صدقوا. وكما قال الشيخ الحويني في قصة له، قال يعني كنت أهرب في يوم الجمعة فأصلي في مسجد حتى لا يعرفني فيه أحد من طلاب العلم فيعطلونه. قال فكنت يعني أفتش عن مسجد بعيد. قال فكنت أصلي عند إنسان يعني وذكر أن خطبته لم تكن على هذا حتى أن الشيخ ما كان يعني يوليها اهتماما. قال فمر قال آية فوقعت في قلبي تصديقا لأهل السنة والجماعة في مذهبهم في الإيمان لما ذكر قول الله تبارك وتعالى وناديناه أي يا إبراهيم قد إيش قد صدقت الرؤيا. كيف تصديق الرؤيا؟ أنه إيش أنه عمل بمقتضاها. فهذا إذا كان الإيمان هو التصديق فإذا كان هذا هو التصديق الذي في القرآن فعلى عين وعرف، لأن التصديق هو العمل. صدقت الرؤيا كما قال الحسن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه في القلب وصدقه العمل. فإذا إبرار القسم قسم نفسه أو قسم غيره هذا مطلوب، والقسم هو الحلف كما هو معروف وكما تقدم في كتاب الأيمان. قال وأما النصر والنصرة نصرة المظلوم، قال نصرة العبد لربه هي نصرته لعباده والقيام بحفظ حدوده ورعاية عهده واعتبار أحكامه واجتناب نواهيه، هذا هو النصر، أن تنصر الله ينصرك. قال والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه إما بنقصان أو بزيادة أو بعدول عن وقته ومكانه. ما أحسن هذا التعريف، الظلم أن تزيل أن تنقص أن تضع الشيء في غير مكانه أو في غير زمانه. ومن هنا تعرف أن الشرك ظلم وأن البدعة ظلم، لأن كليهما وضع لشيء في غير مكانه أو في غير زمانه سواء كان بالزيادة أو بالنقصان. طيب وإجابة الداعي، الإجابة تنطلق على القول وعلى الفعل، تقول أجاب الله دعاءك. طيب أجاب الله دعاءك أي فعل ما سألته، فتكون على القول وعلى الفعل. هل هناك فرق بين الدعاء والنداء؟ قال والدعاء كالنداء، لكن النداء قد يقال إذا قيل بياء أو آية يعني بدوات النداء من غير أن يضم إليه الاسم، والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسم فتقول يا فلان. قال الله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ويش ونداء. دعاء ممكن أن يكون بغير كلام أصلا فتؤشر له، وأما نداء تنادي عليه بصوت. نعم. قال والمراد بإجابة الدعوة هنا وليمة العرس، والصواب أن إجابة الدعوة شاملة لوليمة العرس وغيرها كما قال صلى الله عليه وآله وسلم من دعي إلى طعام أو نحوه فليجب. وسيأتينا أنه سيذكر أن الفقهاء قد يعني بالغوا وجاوزوا الحد في ذكر أعذار لعدم إجابة الدعوة، فيترتب على هذا من القطيعة ومن البغض في عدم تلبية إجابة الدعوة. أخوك يتكلف لك ويصنع لك الطعام وأنت تهمله، فهذا مما يكون سببا للقطيعة. قال: وإفشاء السلام. قال: مادة الإفشاء تدل على الظهور والانتشار، ولذلك كان من صفة حرف الشين في التجويد التفشي، لما يأتي حرف الشين في الفم يتفشى في الإيش؟ في الفم كله، فالتفشي هو الظهور والانتشار. وإفشاء السلام إظهاره وعدم إخفائه بخفض الصوت، نعم، وترك السلام بالإشارة الذي يشير بالكف والذي يشير بإصبعين وغير ذلك، هذا كله خلاف إفشاء السلام. والسلام هو يعني المراد به التحية، تحية الإيش؟ تحية المسلمين. والله تبارك وتعالى من أسمائه السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، يعني السلامة. فالسلام من أسماء الله، السلام هو التحية، السلام من السلامة، لهم دار السلام يعني دار السلامة. فإذا هذا الاسم السلام ها يطلق على الله عز وجل، فهو من أسماء الله عز وجل، ويكون بمعنى السلامة ويكون بمعنى التحية. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، هذه تحية. وأما قوله هو الخواتيم، جمع خاتم بفتح التاء وكسرها، خواتيم الذهب، وحد الذهب المحرم يعني هو ما يعني ما كان الذهب فيه أكثر من إيش؟ أكثر من نصفه، كالحرير كما ذكرنا في الحرير. طيب، المموه بالذهب، المموه المطلي بالذهب أيضا له حكمه، لأن هذا حكم يتعلق بالظاهر، هو يظهر أنه يلبس ذهب، فحتى المموه بالذهب يعني لا يجوز. المياثر جمع ميثرة، وهي المرفقة كصفة السرج، السرج للفرس يعني وطاء فراش. قال الطبري: المياثر قطائف كانت النساء تضعهن لأزواجهن من الأرجوان الأحمر. ومنهم من فسر المياثر بجلود السباع، وهو يزيد بن رومان كما في صحيح البخاري، فقال المياثر جلود السباع. نقول جلود السباع منهي عن افتراشها، لكن تفسير المياثر بها يعني هذا فيه ما فيه، وإن كان الحافظ ابن حجر ما يمنع من هذا. القسي، هكذا نطقها، نعم، المياثر فراش، فراش إما يكون من الحرير أو يعني ما يكون يعني فيه طرف زيادة عن الحد كجلود السباع. القسي، هكذا نطقها بفتح القاف وتشديد السين، وهكذا يعني نطقها عند أهل مصر، فإن هذه يعني ثياب من الحرير تنسب إلى بلدة قس، وهي قريبة من تنيس على ساحل البحر الأحمر، فهي هكذا نطقها. قال أبو عبيد: وأصحاب الحديث يقولون بكسر القاف، يقولون القسي، نعم. قال: هو ثوب يحمل من مصر يخالطه الحرير. قوله لبس نعم ولبس الحرير هكذا نطق الصحيح لبس وأما اللبس هو العيش والتخليط وللبسنا عليهم ما يلبسون فإذا اللبس يعني أن تلبسها لبس يلبس هذا من الثياب وأما لبس يلبس هذا من التخليط وللبسنا عليهم ما يلبسون طيب الحرير والديباج والاستبرق هذه كلها يعني أصناف من الحرير قال وذكر الديباج بعد الاستبرق من باب ذكر العام بعد الخاص على كل حال هذه أنواع مختلفة من الحرير فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين أن الحرير كله محرم على الرجال بجميع أنواعه وها هنا قاعدة مهمة سنذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك